إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أجل أن نبقي في هذه الحصة الإجابة عن بعض الشبهات التي يطرحها بعضهم ويذكرها وينشرها وربما يشيعها في المجالس يضلل بها الناس، وذكرنا عن الشبهة ما معناها، كما من معنى الشبهة ما ذكرناه. نعم، والآن أريد لعلي أن أفيد إخواني بهذا الذي وجدته في كتب العلم من الرد على هذه الشبهة أو هذه الشبهة. إذن قلت على إخواننا، أقول على كل حال، هو أخونا حمادي أرسل لي رسالة عبر الواتساب وتضمنت شبهات ذكرها بعض من يود أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الأرجاء واحتفل به جميع الناس وجميع الأمة، وهو كأنه كان يجيب عن قولنا، وسمع هذا القول. نحن نقول أن المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل، هذا حتى المخالفين يعترفون بهذا، لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا استدلال صحيح لا غبار عليه، من المفروض أن لا يقع في الخلاف بين المسلمين. لو كان خير لسبقونا إليه، لأنه مسبقون إلى الخير، وهمتهم في تطلب الخير أكثر منا بكثير جدا. وأجاب عنه هذا المحتفل بقوله: جمهور العلماء لم يعتبروا الترك دليلا. هكذا قال، جمهور العلماء لم يعتبروا الترك، الترك ما الترك معناه، قال مجرد النبي ترك الاحتفال والصحابة تركوا والتابعون تركوا، هذا الترك ليس هو الدليل. الترك قال ليس دليل. نعم، نحن على كل حال لا نطلق القول هكذا، بل الشخص الذي ليس عنده علم هو الذي يطلق القول، وإنما العلم هو العلم المفصل. إذن فنحن نقول كذلك جوابا وردا لهذه الشبهة، قلت هو لم يفصل الترك وما هو نوعه، والكلام مع اختصاره يتضمن أصلين عظيمين. يعني كلامنا نحن عندما قلنا المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فلو كان خير لسبق، يتضمن أصلين عظيمين لأهل السنة. الأصل الأول أن المتبع في دين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، ويسعنا من الدين ما وسعه. والأصل الثاني الاقتداء بالسلف الصالح، الاقتداء بالسلف الصالح، نقصد بالسلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون. فنحن نعم نرفع رؤوسنا بأن نقول نحن سلفيون، سلفيون، نعم سلفيون، بمعنى نعم الدين الذي ندين الله عز وجل به هو الذي كان عليه السلف الصالح في أفعالهم وفي تركهم، في أفعالهم وفي تركهم، ونقطع الطبع بأن نكون أفضل منهم، والله عز وجل اختارهم وأخبر عنهم أنهم هم الأخير، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس على الإطلاق، خير الناس ليس فقط في هذه الأمة بل حتى الأمم قبلها إلا الأنبياء والرسل، فهم خير أتباع نبي. هذه هذا نعتقده نحن. وتفصيلا أقول يكفي في ردي هذه الشبهة، ما هي الشبهة؟ قال أن الترك ليس دليلا، الترك ليس معنى الترك معنى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاحتفال ويتركه كذلك الصحابة ويتركه التابعون، أن هذا ليس دليل. نحن قلنا يكفي أن نقول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الذي يقول أن ما تركوه نحن نفعله. ويكفي كذلك الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا، ما تركت شيئا، ما هنا نافية يقربكم، ما تركت شيئا. وشيئا يقول أهل العلم نكرة في سياق النفي فتعم، بل شيئا هذه بهذه الصورة يعبر بعض القوية أنكر النكرة عمومها أقوى، وجاء هنا بطريق الحسر ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. ثم بعد هذا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة الصحيحين من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أمر العادة، إن كان من ألا والتفصيل، إن كان من أمر العادة فيقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنيا. وحتى هذا المراد بأعلم بأمر دنياكم إما تعلق منها بالحرف والصنائع كما ترشد إليه مناسبة ورود الحديث. الحديث ورد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وجدهم يؤبرون النخل، يؤبرون النخل، قال هل تركتم هكذا من غير تأبير؟ فجاء التمر يعني رديئا، وواضح أن سببه أنهم يعني تركوا التأبير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دينكم، أنتم أعرفوا بهذه الحرفة وهذه الصناعة وهذا العمل الذي تعرفونه من خلال تجربتكم، وأما أنا فأنا نبي أعلمكم كيف تعبدون ربكم. إذن حتى في وأنتم أعلم بأمور دنياكم ربما بعض الناس يتكئ على هذا ويقول أمور المعاملات والاقتصاد وإدارة الدولة والإدارة وكذا وكذا هذه أمور يعني الشريعة لا تتدخل فيها، لا أبدا، وإنما الشريعة لها أحكام، لا أحكام حتى في المعاملات حتى في الاقتصاد في أمور الاجتماع في أمور السياسة الشريعة لا أحكام، نعم في هذه الأشياء كلها نعم، وإنما ما تعلق بالحرف والصناعات وما هو من هذا القبيل ربما يعرفه، فهذا طبعا يرجع فيه إلى أهل هذه الصناعات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلمنا كيف ندير أو كيف يعني نأتي بالصناعات أو نفعلها ونحو ذلك. والكلام إذا تعلق في الترك بالقربات، بمعنى القائل المحتفل يقول الترك ليس دليلا، نقول إذا كنت تقصد بالترك القربات بمعنى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من القربات وقربته قربه يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. تخيلوا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك عبادة مقربة إلى الله لم يرشد إليها، لا يمكن أن يأتي أبدا في خيال مسلم. وهو الذي ما مات صلى الله عليه وسلم حتى علمهم كيف يقضون حاجتهم، كيف يقضون حاجتهم معنى أبسط شيء علمه لي وما تركه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشاطبي عليه رحمة الله والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. وللألباني عليه رحمة الله قواعد وأسس ختم بها كتابه بدع الجنائز، لعنده كتاب بدع الجلائز سوف يجدها فيها إن شاء الله. وذكر الثالثة من تلك القواعد التي يتعلق بها الكلام الآن اخترتها هي الثالثة من تلك القواعد هي كل أمر لا يمكن أن يسرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة. كل أمر لا يمكن أن يسرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه لا يجعل نص، كما عبر المحتفل هذا لا يجعل نص معناه متروك، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. إذن إلا إذا كان ورد يعني من فعل الصحابي وتكرر ذلك منه طبعا ورآه الصحابة وحضره ولم ينكر عليه فهذا نعم يستفاد أنه ما يعني تركوا النكير عليه إلا لأنهم يعلمون أنه معروف، ولكن من باب تتميم الفائدة أذكر إخواني بقية تلك القواعد لأنها في الحقيقة نافعة، وإن كان هذه في هذا المحل الآن أنفع نعم فلا بأس أن أذكر بقية القواعد وهي المتعلقة بالبدع، بمعنى إذا أراد الواحد منا أن يكون له في البدعة حكم يعني جازم صحيح موفق فيه فلينتبه إلى هذه القواعد، بل وأقول يدونها سيما من ربما ليس عنده الكتاب. قال رحمه الله كل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال والعقائد ولو كانت عن اجتهاد، إذن هكذا البدعة، البدعة كل ما عارض السنة من الأقوال والأفعال والعقائد ولو كانت عن اجتهاد، معنى ولو كانت باجتهاد عالم ولكنه ظاهر فيها أنها معارضة للسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. كذلك كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يتقرب بأمر هو منهي عنه هذا كذلك بدعة. وكذلك ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار كذلك بدعة. وبدعة أيضا ما نص على استحبابه بعض العلماء، التنصيص عليه ليس في السنة وإنما هو من استحباب بعض العلماء بانت له ظهرت له إلى آخره، سيما المتأخرين منهم، سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. وكذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، كل عبادة كيفيتها لم تثبت إلا في حديث ضعيف أو موضوع فكذلك هو عبادة. أيضا الغلو في العبادة بدعة. كذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع الذي تقدم ذكرناه. وكذلك كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. إذن أيها الإخوة هذه الأسس قلت لا يستغنى وسنعيدها إن شاء الله في افتتاح كل مجلس من مجالسنا التي نخصصها، وقلت أقول هذا إنما يكون يوم الجمعة فقط، يوم الجمعة نخصص آخر الحلقة للإجابة عن تلك الشبهات، وهي إن شاء الله ليست كثيرة ولكنني التزمت على أن أجيب عليها جميعا إن شاء الله، ثم بعد ذلك تبقى الحصة بكاملها للكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة كلنا يعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم حريصا حريصا كما قال الله تبارك وتعالى، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، والحث معنى شدة الطلب، مجتهد صلى الله عليه وسلم في أن كل شيء مما يقرب الله عز وجل إلا ويخبر أمته به يبلغهم به، مع حرصي هذا هل يستقيم لكم لجميع المسلمين أي مسلم هل يستقيم عنده إذا أخبر بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما يقرب إلى الله عز وجل تركه وهو الحريص صلى الله عليه وسلم إلا أن يتركه على كل حال، إلا أن يتركه خوفا من أن يفرض علينا، وهذا إن شاء الله سوف يأتي تفصيله، هذا صفة من صفات الترك، خوفا من أن يفرض، ولكن أن يطلق الترك هذا أيها الأخوة هذا كلام ربما في الأخير سوف يتبين لكم بعد صاحبه، سوف يتبين لكم بعد صاحبه عن الصواب، بل والعياذ بالله في الحق صراحة تبين بذلك ضلاله، كيف يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك القربات، يترك القربات المقربة إلى الله عز وجل، وهو نبي أمة مرسل لأجل أن يعلمهم الخير الذي ويترك بعض الخير، سبحان الله. وكذلك المحتفل ذهب إلى صحة هذه القاعدة، نعم ذهب إلى صحتها، وأن الترك ليس دليلا على عدم المشروعية، مستدلا بما في صحيح البخاري، كتاب التفسير تبع البخاري، نعم فيه باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وأي إخوة أنا كذلك أحاول كما تقدم قلنا كل دليل من الكتاب والسنة يستعمله مبطل إلا وفي ذلك الدليل نفسه، إلا وفي ذلك الدليل نفسه ما يرد باطلا، لأنه مستحيل أن تكون أدلة الوحيين شواهد عن الباطل وينتصر بها الباطل. إذن هذه الآية التي يعني ذكرها المحتفل، وسوف نذكر إن شاء الله أنه ذكرها على أساس أنها يعني عنوان باب ترجم بالبخاري، أخذنا منها حريص عليكم، حريص على أمتي، حريص كلمة حرص، كلنا يعرف ما معنى كلمة حرص، الحرص هو شدة الطلب. إذن فاستدل قلت بما في صحيح البخاري من كتاب التفسير باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، حريص عليكم، قال مقررا لقاعدته، هذا كلامه كلام المحتفل مقرر لهذه القاعدة، قال ثم هذه قصة مشابهة تبين عدم حجية القول بالترك، عدم حجية القول بالترك، مقصد ترك ترك النبي في أصله. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه عندما استشاره في أمر جمع القرآن كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير، هو والله خير. وهذا هو محل الشاهد عنده، يعني أن أبو بكر أن عمر رضي الله عنه راجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة سوف أذكر لكم يعني الحديث حديث البخاري وأقرأه من فتح الباري كما هو. ثم قال هذا المحتفل، المحتفل يقول ثم قال فيستنبط من هذا أن كل خير يفعل ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل خير يفعل ولو حاولوا أن تفهموا الجملة رغم ما في أبي أبقى كنا. قال أن فيستنبط من هذا أن كل خير يفعل ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى عدم فعل الصحابة، ومن باب أولى عدم فعل الصحابة تبعهم. إذن قلت أقرأ عليكم الحديث ولتصبروا فقط، أقرأ عليكم الحديث بطوله من صحيح البخاري، من صحيح البخاري أي من الفتح. لقد جاءكم رسول باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال حدثنا أبو اليمان، هذا البخاري يقول رحمه الله، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت واختاره لأنه كان من كتاب الوحي مقتل أهل اليمامة وعنده، أي عند أبي بكر، وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، يعني أنه القتل يعني وقع في القتل في الصحابة رضي الله عنهم بشكل سيما القراء منهم الذين يحفظون كتاب الله عز وجل. إذن هناك أن عمر يبين ما هو السبب الذي جعله يقترح هذا الاقتراح على يعني يقترح عليه أن يجمع القرآن الكريم لأن القراء يموتون ويخشى أنهم إذا ماتوا من هو الذي سوف نجده مثلهم، يعني نجمع من القرآن من عنده. نعم، قال إن عمر أتاني، أبو بكر يقول إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. هكذا يقول عمر يخاطب أبو بكر، إلا أن تجمعوه أي تجمعوا القرآن، وإني لأرى أن تجمع القرآن. هذا عمر رضي الله عنه يقول يخاطب أبو بكر، والآن أبو بكر رضي الله عنه كذلك يكلم زيد بن ثابت ويقول ما قاله له عمر. قال أبو بكر قلت لي عمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك محل الشاهد بالنسبة للمحتفل، يقول أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا لا شك يظهر من خلال عبارة أبي بكر كأنه الأمر يعني يردده في نفسه ويريد نعم أن ينطلق، ولكن قبل الانطلاق لا بأس أن الإنسان نعم الأمر الشرعي لا بأس أن يراجعه ويردده حتى يتبين له ثم ينطلق إلى عمله. قال كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك نستفيد من الحديث بأن هذا أصل متقرر. برر ماذا؟ قال شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر لم يراجع في هذا الأصل، ما قال من أين أتيت بهذا الأصل إن الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا نفعله، ما تكلم عن هذا، وإنما راجعه. ورغم المراجعة التي من المفروض أنه إذا كان هذا الأصل لا يصح لأول ما بدأ به يقول له وهل هذا دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله تركه، هل هذا دليل؟ ولكن ما تكلم عنه، وهذا يدل على أن أبو بكر هذا الأصل متقرر عنده، بل هو الذي استحضره أولا، وسوف يتبين كذلك من خلال زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت أيضا اعترض بمثل ما رجع به نفسه أبو بكر، يعني قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله. إذن هذا أصل، نعم هذا دليل على أن هذا أصل، أن العبادة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم يتركها المسلمون، يجب على المسلمين أن يتركوها، فتركها سنة. نعم، قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. إذن استدل له على مشروعيته أن هذا خير، والشاطبي على كل حال كما سوف يأتي إن شاء الله تعرض لهذه الأمر. قال فلم يزل عمر يراجعني. هذا ميزة عمر، يعني يكون مراجع من الأخذ والرد في القول، ومع ذلك لم يعترض عمر على هذا الأصل ولم يقل له أنت هذا الأصل من أين أتيت به وما دليله. يجوز لك الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعله أنت. يعني قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، بمعنى الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقط يعيد المحاورة التي وقعت بين أبي بكر وعمر، وزيد بن ثابت هو الذي كذلك الآن يستمع إليه. إذن قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل، يخاطب زيد، إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، ولا نتهمك، معناها في هذا الأمر من حيث الأمانة والصدق إن شاء الله لا نتهم التزيد ولا تنقص لك، وكنت تكتب الوحي. إذن هو مشروع وعمل من الأعمال التي تكتمل بها صرح الدولة الإسلامية وسنة الخلفاء الراشدين ما يفعلونه في إمارتهم مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من السنن، من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، سيما والقول مقترحه وعمر المحدث الملهم. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني، قال زيد بن ثابت، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جميع القرآن. قلت زيد بن ثابت يقول قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه جيدا، هذا الأصل متقرر موجود حاضر للصحابة رضي الله عنهم، كيف تفعلان بنفس الصيغة التي أوردها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هذا أصل متقرر، كيف تفعلان شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. إذن أجاب كذلك بمثل ما قاله عمر، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والإكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله إلى آخره، وهذا هو الحق الذي أردته من خلال طرد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، الذي أخرجه البخاري في صحيحه. إذن أيها الإخوة وقد سمعتم، إذن وقد سمعتم الحديث بتمامه كما قرأته، فتبين بعد سرد الحديث أن أبا بكر وهو يقول كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يردد ويفكر في أمر طارئ، أمر طارئ وعمل عظيم من أعمال الإسلام، نعم يتطلب اجتهادا، يتطلب اجتهادا، نعم. وكان عمر بحضرته يطمئنه على صحته وخيريته، نعم، أي على خير أحد القولين، وعمر هو المحدث الملهم كما قلنا، وهما خليفتان عملهما سنة من السنن المأمور بالأخذ به، وما اجتمع عليه ظاهر المشروعية، ظاهر المشروعية، أنا مشروعية لا يجادل فيها مسلم اليوم، ليس مجرد فقط أن كما زعم المحتفل أن أخذ منه أن الترك ليس دليلاً على عدم المشروعية، وأما الترك فيبقى دليلاً معتمداً، معتمداً يؤخذ به في الأحكام، إذ لو لم يكن دليلا لكان الاعتراض والمراجعة على صفة أخرى، أي لقال مثل مثلا قال كما قال المحتفل كيف تستدل بتركي أو نحوها مما بمعناها. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعلا من الأفعال التي هي قربة فدل ذلك على عدم مشروعيتها، على عدم مشروعيتها. يعني وقلت نكتفي بهذا، وسوف يأتي إن شاء الله باقي الشبهات مع باقي الأجوبة إن شاء الله،
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
من أجل أن نبقي في هذه الحصة الإجابة عن بعض الشبهات التي يطرحها بعضهم ويضفوها وينشرها وربما يشيعها في المجالس يضلل بها الناس، وذكرنا عن الشبهة ما معناها، كما من معنى الشبهة ما ذكرناه. نعم، والآن أريد لعلي أن أفيد إخواني بهذا الذي وجدته في كتب العلم من الرد على هذه الشبهة أو هذه الشبهة. إذن قلت هذا إخواننا، أقول على كل حال، هو أخونا حمادي أرسل لي رسالة عبر الواتساب وتضمنت شبهات ذكرها بعض من يود أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الأرجاء، واحتفل به جميع الناس وجميع الأمة، وهو كأنه كان يجيب عن قولنا، وسمع هذا القول. نحن نقول أن المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل، هذا حتى المخالفين يعترفون بهذا، لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا استدلال صحيح لا غبار عليه، من المفروض أن لا يقع في الخلاف للمسلمين، لو كان خير لسبقونا إليه، لأنهم سبقون إلى الخير وهمتهم في تطلب الخير أكثر منا بكثير جدا. وأجاب عنه هذا المحتفل بقوله جمهور العلماء لم يعتبروا الترك دليلا، هكذا قال جمهور العلماء لم يعتبروا الترك، الترك ما هذا الترك؟ معناها قال مجرد النبي عصم ترك الاحتفال، والصحابة تركوه، والتابعون تركوه، هذا الترك ليس هو الدليل، الترك قال ليس دليل. نعم، نحن على كل حال لا نطلق القول هكذا، بل الشخص الذي ليس عنده علم هو الذي يطلق القول، وإنما العلم هو العلم المفصل. إذن فنحن نقول كذلك جوابا وردا لهذه الشبهة، قلت هو لم يفصل الترك وما هو نوعه، والكلام مع اختصاره يتضمن أصلين عظيمين. يعني كلامنا نحن عندما قلنا المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فلو كان خيرا لسبقونا، يتضمن أصلين عظيمين لأهل السنة. الأصل الأول أن المتبع في دين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، ويسعنا من الدين ما وسعه. والأصل الثاني الاقتداء بالسلف الصالح، الاقتداء بالسلف الصالح، نقصد بالسلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون. فنحن نعم نرفع رؤوسنا بأن نقول نحن سلفيون. سلفيون نعم، سلفيون بمعنى نعم الدين الذي ندين الله عز وجل به هو الذي كان عليه السلف الصالح في أفعالهم وفي تركهم، في أفعالهم وفي تركهم. ونقطع الطبع بأن نكون أفضل منهم، والله عز وجل اختارهم وأخبر عنهم أنهم هم الأخير، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس على الإطلاق، خير الناس ليس فقط في هذه الأمة بل حتى الأمم قبلها إلا الأنبياء والرسل، فهم خير أتباع نبي. هذا نعتقده نعم. وتفصيلا أقول يكفي في ردي هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ قال أن الترك ليس دليلا، الترك ليس معنى الترك معنى مجرد أن النبي يترك، يترك الاحتفال ويتركه كذلك الصحابة ويتركه التابعون، أن هذا ليس دليل. نحن قلنا يكفي أن نقول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي يقول أن ما تركوه نحن نفعله. ويكفي كذلك الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا، ما تركت شيئا، ما هنا نافية يقربكم، ما تركت شيئا. وشيئا يقول أهل العلم نكرة في سياق النفي فتعم، بل شيئا هذه بهذه الصورة يعبر بعض القوية أنكر النكرة عمومها أقوى. وجاء هنا بطريق الحصر ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. ثم بعد هذا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة الصحيحين من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أمر العادة، إن كان من ألو التفصيل، إن كان من أمر العادة فيقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر الدنيا. وحتى هذا المراد بأعلم بأمر دنياكم إما تعلق منها بالحرف والصنائع كما ترشد إليه مناسبة ورود الحديث. الحديث ورد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وجدهم يؤبرون النخل، يؤبرون النخل، قال هل تركتم هكذا من غير تأبير؟ فجاء التمر يعني رديئا، وواضح أن سببه أنهم يعني تركوا التأبير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دينكم، أنتم أعرفوا بهذه الحرفة وهذه الصناعة وهذا العمل الذي تعرفونه من خلال تجربته، وأما أنا فأنا نبي أعلمكم كيف تعبدون ربكم. إذن حتى في وأنتم أعلم بأمور دنياكم ربما بعض الناس يتكئ على هذا ويقول أمور المعاملات والاقتصاد وإدارة الدولة والإدارة وكذا وكذا هذه أمور يعني الشريعة لا تتدخل فيها، لا أبدا، وإنما الشريعة لها منها أحكام، لها أحكام حتى في المعاملات حتى في الاقتصاد في أمور الاجتماع في أمور السياسة، الشريعة لها أحكام نعم في هذه الأشياء كلها نعم، وإنما ما تعلق بالحرف والصناعات وما هو من هذا القبيل ربما يعرفه. فهذا طبعا يرجع فيه إلى أهل هذه الصنائع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلمنا كيف ندير أو كيف يعني نأتي بالصناعة أو نفعلها ونحبها. والكلام إذا تعلق في الترك بالقربات، بمعنى القائل المحتفل يقول الترك ليس دليلا، نقول إذا كنت تقصد بالترك القربات بمعنى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من القربات وقربه، يترك قربه يقرب يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، خيلوا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك عبادة مقربة إلى الله لم يرشد إليها، لا يمكن أن يأتي أبدا في خيال مسلم. وهو الذي ما مات صلى الله عليه وسلم حتى علمهم كيف يقضون حاجتهم، كيف يقضون حاجتهم معنى أبسط شيء علمه لي، وما تركه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشاطبي عليه رحمة الله: والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. وللألباني عليه رحمة الله قواعد وأسس ختم بها كتابه بدع الجنائز، اللي عنده كتاب بدع الجنائز سوف يجدها فيها إن شاء الله. وذكر الثالثة من تلك القواعد التي يتعلق بها الكلام الآن، اخترتها هي الثالثة من تلك القواعد، هي كل أمر لا يمكن أن يسرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة. كل أمر لا يمكن أن يسرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه، لا يجعل نص، كما عبر المحتفل هذا لا يجعل نص معناه متروك، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. إذن إلا إذا كان ورد يعني من فعل الصحابين وتكرر ذلك منه طبعا ورآه الصحابة وحضره ولم ينكروا عليه، فهذا نعم يستفاد أنه ما يعني تركوا النكير عليه إلا لأنهم يعلمون أنه معروف. ولكن من باب تتميم الفائدة أذكر إخواني بقية تلك القواعد لأنها في الحقيقة نافعة، وإن كان هذه في هذا المحل الآن أنفع نعم، ف لا بأس أن أذكر بقية القواعد وهي المتعلقة بالبدع، بمعنى إذا أراد الواحد منا أن يكون له في البدعة حكم يعني جازم صحيح موفق فيه فلينتبه إلى هذه القواعد، بل وأقول يدونها سيما من ربما ليس عنده الكتاب. قال رحمه الله: كل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال والعقائد ولو كانت عن اجتهاد. إذن هكذا البدعة، البدعة كل ما عارض السنة من الأقوال والأفعال والعقائد ولو كانت عن اجتهاد، معنى ولو كانت باجتهاد عالم ولكنه ظاهر فيها أنها معارضة للسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. كذلك كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يتقرب بأمر هو منهي عنه هذا كذلك بدعة. وكذلك ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار كذلك بدعة. وبدعة أيضا ما نص على استحبابه بعض العلماء، التنصيص عليه ليس في السنة وإنما هو من استحباب بعض العلماء، بانت له ظهرت له إلى آخره، سيما المتأخرين منهم، سيما المتأخرين منهم، ولا دليل عليه. وكذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، كل عبادة كيفيتها لم تثبت إلا في حديث ضعيف أو موضوع فكذلك هو عبادة. أيضا الغلو في العبادة بدعة. كذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع الذي تقدم ذكرناه. وكذلك كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. إذن أيها الإخوة هذه الأسس قلت لا يستغنى، وسنعيدها إن شاء الله في افتتاح كل مجلس من مجالسنا التي نخصصها، وقلت أقول هذا إنما يكون يوم الجمعة فقط، يوم الجمعة نخصص آخر الحلقة للإجابة عن تلك الشبهات، وهي إن شاء الله ليست كثيرة ولكنني التزمت على أن أجيب عليها جميعا إن شاء الله، ثم بعد ذلك تبقى الحصة بكاملها للكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة كلنا يعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم حريصا، حريصا كما قال الله تبارك وتعالى، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم. هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. والحث على شدة الطلب، مجتهد صلى الله عليه وسلم في أن كل شيء مما يقرب الله عز وجل إلا ويخبر أمته به، يبلغهم به. مع حرصي هذا هل يستقيم لكم، لجميع المسلمين، أي مسلم هل يستقيم عنده إذا أخبر بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما يقرب إلى الله عز وجل، تركه وهو الحريص صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتركه على كل حال، إلا أن يتركه خوفا من أن يفرض علينا. وهذا إن شاء الله سوف يأتي تفصيله، هذا صفة من صفات الترك، خوفا من أن يفرض. ولكن أن يطلق الترك هذا أيها الإخوة، هذا كلام ربما في الأخير سوف يتبين لكم بعد صاحبه، سوف يتبين لكم بعد صاحبه عن الصواب، بل وعياذ بالله في الحق صراحة تبين بذلك ضلاله. كيف يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك القربات، يترك القربات المقربة إلى الله عز وجل، وهو نبي أمة مرسل لأجل أن يعلمهم الخير الذي ويترك بعض الخير، سبحان الله. وكذلك المحتفل ذهب إلى صحة هذه القاعدة، نعم ذهب إلى صحتها، وأن الترك ليس دليلا على عدم المشروعية، مستدلا بما في صحيح البخاري، كتاب التفسير في صحيح البخاري، نعم فيه باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وأي إخوة أنا كذلك أحاول كما تقدم قلنا كل دليل من الكتاب والسنة يستعمله مغفل إلا وفي ذلك الدليل نفسه، إلا وفي ذلك الدليل نفسه ما يرد باطله، لأنه مستحيل أن تكون أدلة الوحيين شواهد عن الباطل وينتصر بها الباطل. إذن هذه الآية التي يعني ذكرها المحتفل، وسوف نذكر إن شاء الله أنه ذكرها على أساس أنها يعني عنوان باب ترجم بالبخاري، أخذنا منها حريص عليكم، حريص على أمتي، حريص كلمة حرص، كلنا يعرف ما معنى كلمة حرص، الحرص هو شدة الطلب. إذن فاستدل قلت بما في صحيح البخاري من كتاب التفسير باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم. قال مقرر لقاعدته، هذا كلامه، كلام المحتفل مقرر لهذه القاعدة، قال ثم هذه قصة مشابهة تبين عدم حجية القول بالترك، عدم حجية القول بالترك، يقصد ترك ترك النبي في أصله. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه عندما استشاره في أمر جمع القرآن كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير، هو والله خير. وهذا هو محل الشاهد عنده، يعني أن أبو بكر أن عمر رضي الله عنه راجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقصة سوف أذكر لكم يعني الحديث حديث البخاري وأقرأه من فتح الباري كما هو. ثم قال هذا المحتفل يقول ثم قال فيستنبط من هذا أن كل خير يفعل ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل خير يفعل ولو حاولوا أن تفهموا الجملة رغم ما في أبي الركثنا. قال أن فيستنبط من هذا أن كل خير أن كل خير يفعل ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى عدم فعل الصحابة، ومن باب أولى عدم فعل الصحابة. إذن قلت أقرأ عليكم الحديث ولتصبروا، فقط أقرأ عليكم الحديث بطوله من صحيح البخاري، من صحيح البخاري أي من الفتح. لقد جاءكم رسول باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال حدثنا أبو اليمان، هذا البخاري يقول رحمه الله، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن السباق أن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، قال أرسل إلي أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت واختاره لأنه كان من كتاب الوحي، مقتل أهل اليمامة وعنده، أي عند أبي بكر، وعنده عمر، فقال أبو بكر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، يعني أن القتل يعني وقع في القتل في الصحابة رضي الله عنهم بشكل سيما القراء منهم الذين يحفظون كتاب الله عز وجل. إذن هناك أن عمر يبين ما هو السبب الذي جعله يقترح هذا الاقتراح على أن يقترح عليه أن يجمع القرآن الكريم، لأن القراء يموتون ويخشى أنهم إذا ماتوا من هو الذي سوف نجده مثلهم، يعني نجمع من القرآن عندي. نعم، قال إن عمر أتاني، أبو بكر يقول إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. هكذا يقول عمر يخاطب أبا بكر، إلا أن تجمعوه، أي تجمع القرآن، وإني لأرى أن تجمع القرآن. هذا عمر رضي الله عنه يقول يخاطب أبا بكر، والآن أبو بكر رضي الله عنه كذلك يكلم زيد بن ثابت ويقول ما قال له، ما قاله له عمر. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك محل الشاهد بالنسبة للمحتفل، يقول أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا لا شك يظهر من خلال عبارة أبي بكر كأنه الأمر يعني يردده في نفسه ويريد نعم أن ينطلق، ولكن قبل الانطلاق لا بأس أن الإنسان نعم الأمر الشرعي، الأمر الشرعي لا بأس أن يراجعه ويردده حتى يتبين له ثم ينطلق إلى عمل به. قال كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك نستفيد من الحديث بأن هذا أصل متقرر. برر ماذا؟ قال شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر لم يراجع في هذا الأصل، ما قاله من أين أتيت بهذا الأصل إن الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعله، ما تكلم عن هذا، وإنما راجعه. ورغم المراجعة، المراجعة التي من المفروض أنه إذا كان هذا الأصل أصل لا يصح لأول ما بدأ به يقول له وهل هذا دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله تركه، هل هذا دليل؟ ولكن ما تكلم عنه، وهذا يدل على أن أبو بكر هذا الأصل متقرر عنده، بل هو الذي استحضره أولا، وسوف يتبين كذلك من خلال زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت أيضا اعترض بمثل ما اعترض بمثل ما رجع به نفسه أبو بكر، يعني قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله. إذن هذا أصل، نعم هذا دليل على أن هذا أصل، أن العبادة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم يتركها المسلمون، يجب على المسلمين أن يتركوها، فتركها سنة. نعم. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. إذن استدل له على مشروعيته أن هذا خير، والشاطبي على كل حال كما سوف يأتي إن شاء الله تعرض لهذه الأمر. قال فلم يزل عمر يراجعني، لم يزل عمر، تعرف المراجعة من الأخذ والرد في القول، ومع ذلك لم يعترض عمر على هذا الأصل، ولم يقل له أنت هذا الأصل من أين أتيت به وما دليله، يجوز لك الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعله أنت. نعم. قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، بمعنى الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقط يعيد المحاورة التي وقعت بين أبي بكر وعمر، وزيد بن ثابت هو الذي كذلك الآن يستمع إليه. إذن قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل، يخاطب زيد، إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، ولا نتهمك، معناها في هذا الأمر من حيث الأمانة والصدق إن شاء الله لا نتهم التزيد ولا تنقص لك، وكنت تكتب الوحي. إذن هو مشروع وعمل من الأعمال التي تكتمل بها صرف الدولة الإسلامية وسنة الخلفاء الراشدين ما يفعلونه في إمارتهم مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من السنن، من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، سيما والقول مقترحه وعمر المحدث الملهم. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني، قال زيد بن ثابت فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جميع القرآن. قلت زيد بن ثابت يقول قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه جيدا، هذا الأصل متقرر موجود حاضر للصحابة رضي الله عنهم، كيف تفعلان بنفس الصيغة التي أوردها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هذا أصل متقرر، كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. إذن أجاب كذلك بمثل ما قاله عمر، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والإكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله إلى آخره، وهذا هو الحق الذي أردته من خلال طرد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، الذي أخرجه البخاري في صحيحه. إذن أيها الإخوة وقد سمعتم الحديث بتمامه كما قرأته، فتبين بعد سرد الحديث أن أبا بكر وهو يقول كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يردد ويفكر في أمر طارئ، أمر طارئ وعمل عظيم من أعمال الإسلام، نعم يتطلب اجتهادا، نعم وكان عمر بحضرته يطمئنه على صحته وخيريته، نعم أي على خيرية أحد القولين، وعمر هو المحدث الملهم كما قلنا، وهما خليفتان عملهما سنة من السنن المأمور بالأخذ بها، وما اجتمع عليه ظاهر المشروعية، ظاهر المشروعية، أنا مشروعية لا يجادل فيها مسلم اليوم، ليس مجرد فقط أن كما زعم المحتفل أن أخذ منه أن الترك ليس دليلا على عدم المشروعية، وأما الترك فيبقى دليلا معتمدا يؤخذ به في الأحكام، إذ لو لم يكن دليلا لكان الاعتراض والمراجعة على صفة أخرى، أي لقال مثل مثلا قال كما قال المحتفل كيف تستدل بتركه أو نحوها مما بمعناها. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعلا من الأفعال التي هي قربة فدل ذلك على عدم مشروعيتها، على عدم مشروعيتها. نعم، وقلت نكتفي بهذا، وسوف يأتي إن شاء الله باقي الشبهات مع باقي الأجوبة إن شاء الله،
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.